أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. أفترى على الله كذبا أم به جنة بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. في سياق تأكيد القرآن على يوم القيامة والنشأة الآخرة يقول: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. فهذا شأن العلم، ولم يقل ويرى الذين أوتوا الإيمان أو الذين آمنوا، فالأمر بحاجة إلى علم. والذي ينكر الآخرة إنما هو جاهل، لأنه ليس له طريق إلى معرفة الآخرة حتى ينكر. لا يصح للإنسان أن ينكر شيئا لا يمكنه الوصول إليه. طبيعي أن التصديق والاعتقاد بحاجة إلى دليل وآية وبرهان وعلامات توجب الوثوق، ولكن الإنكار أيضا بحاجة إلى دليل. فالذي ينكر الآخرة وهو لا يعلم شيئا عنها وليس له طريق إليه، فهذا إنسان جاهل، بل قليل العقل. الذين أوتوا العلم يرون الذي أنزل إليك من ربك هو الحق، حصر هو الحق، يعني ليس في هذا المجال حق غيره، لأنه لا طريق إلى هذا الأمر إلا الوحي. فيرون أنه لا حق في معرفة الآخرة إلا الذي أنزل إليك من ربك، يعني طريق الوحي. ويرى الذين أوتوا العلم، وفي التعبير بالإيتاء إشارة إلى أن العلم أو هذا العلم، يعني العلم بالمعارف الإلهية، ليس شيئا مكتسبا، وإنما هو شيء يوتاه الإنسان، كما أن الحكمة أيضا شيء يؤتى الإنسان، يؤتاه الإنسان، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ربما يكون هناك سعي كثير ويبذل جهد لحصول العلم، ولكن الإنسان لا يحصل على ذلك العلم. العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، ولا يراد به طبعا العلوم المادية، لأنها وإن كان كل شيء من الله لا شك، ولكن هذه العلوم علوم مكتسبة. أما العلوم الإلهية يعني أن يكون الإنسان ذا نورانية في القلب، يمكنه أن يصل إلى المعارف الإلهية، هذا شيء لا يحصل بالاكتساب وبالتعلم وإن كان لا بد منه، إلا أنه لا يتم إلا بتوفيق من الله. فالذين أوتوا العلم، وهذا لا يختص بالذين أوتوا الكتاب كما ذكره بعض المفسرين حيث تصوروا أن العلم المراد به علم الكتاب، يعني الكتب السابقة، يعني بني إسرائيل مثلا الذين لديهم التوراة. هناك بعض الآيات في الكتاب في القرآن تدل على أن علماء بني إسرائيل يشهدون بصحة هذا الكتاب وبحقانية القرآن. أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وغير ذلك. ولكن هذه الآية لا تختص بعلماء بني إسرائيل أو غيرهم، يقول ويرى الذين أوتوا العلم، لا يختص بهم، كل من يوتى العلم يعلم أن ما أنزل إليك من ربك هو الحق، ويهدي، يعني هذا الكتاب القرآن يهدي إلى صراط العزيز الحميد، صراط الله الذي لا بد منه ولا بد من سلوكه لمن يريد أن يصل إلى السعادة في تلك النشأة. الكلام في النشأة الآخرة، وما يجب أن يبلغه الإنسان من السعادة في تلك النشأة. وهذا الصراط لا طريق إليه وإلى معرفته إلا بهذا الكتاب، فهذا هو الذي يهدي إلى صراط العزيز الحميد، يعني صراط الله. والتعبير بالعزيز أي الغالب الذي لا يغلب على أمره، كما قلنا سابقا بأن العزيز الشيء الذي لا ينفذ فيه شيء، يقال أرض عزاز، يعني أرض صلبة لا تكسره المعاول. فالإنسان العزيز يعني الذي الموجود العزيز، يعني الذي لا ينفذ فيه شيء. وحينما يقال بأن هذا شيء عزيز علي، عزيز عندي، يعني لا ينفذ بيني وبينه شيء. عزيز علينا يعني شيء، إنسان محبوب لدينا لا ينفذ بيننا وبينه شيء. والله تعالى عزيز يعني غالب على كل شيء، لا ينفذ في إرادته شيء ولا يغلبه شيء، والله غالب على أمره. ولكنه في نفس الوقت حميد، يعني أنه وإن كان غالبا إلا أنه لا يعمل شيئا إلا ويحمد عليه، فليس كسائر سائر أصحاب الغلبة الذين تكون غلبتهم مدعاة للظلم على الآخرين وعلى الضعفاء. الله تعالى غالب على كل شيء، ولكنه حميد، يعني لا يعمل شيئا إلا ما يحمد عليه، كما أنه في الغالب يعقب العزيز بالحكيم، يعني الله تعالى وإن كان عزيزا يعني غالبا إلا أنه حكيم، وحكمته لا يدع أن يعني يمنع من أن تكون غلبته مدعاة للظلم. الله تعالى لا يظلم أحدا. فالمراد بالعزيز هنا أنه لا يمنعه مانع من إيجاد تلك النشأة، النشأة الآخرة، ولكنه في نفس الوقت حميد لا يعمل إلا ما يحمد عليه. ثم يذكر جملة من المشركين ومن كفرة العرب حيث كانوا يسخرون من النبي ويحاولون بشتى الوسائل الدعاية ضده، منها هذا التعبير: وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد. لهجة ساخرة، ندلكم، يعني كأن هذا شيء الإنسان يعلم ببطلانه، يعني يفترضون مسبقا أن كل سامع لا يعتقد بهذا الشيء ولا يقبل هذا الشيء، يرفض أن يكون الإنسان بعد تمزقه وتشتت أجزائه يعود حيا. ولا وكأنه هذا الإنسان إنسان غريب يحلو لنا أن نراه كأنه مجنون مثلا. هل ندلكم على إنسان كهذا؟ يعني يفترض أن السامع مضافا إلى أنه يرفض هذا المفهوم وهذا الأمر، مضافا إلى ذلك يحب أن يرى هذا الإنسان الغريب الذي يتكلم بهذا الكلام. فهذه لهجة غاية في التهكم والسخرية. هل ندلكم على رجل ينبئكم، يخبركم إذا مزقتم كل ممزق، يعني تفرقت أجزاؤكم وتشتتت في شتى الأماكن بعد أن أكلت الأرض جسمكم وذهب كل جزء من أجزاء الجسم إلى شيء من نبات وحيوان. إنكم لفي خلق جديد، أنكم تبعثون وتخلقون جديدا وتعودون إلى الحياة. ثم يعقبون هذه الجملة بأن هذا الإنسان أمره دائر بين أمرين: إما أنه مجنون أو أنه عاقل يفتري على الله الكذب. وتراهم هنا يتحمسون لله وكأنهم أنصار الله، ويدعون أن هذا الرجل إذا لا يكون مجنونا فهو عاقل يفتري على الله الكذب، لأنه ينسب هذا القول وهذا الأمر إلى الله. كيف يمكن أن يعود الإنسان بعد تفرق أجزائه إلى الحياة؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ يعني هم يرددون الأمر، لا يخلو أمر هذا الرجل إما أن يكون عاقلا يفتري على الله الكذب أو به جنة مجنون. ويأتيهم الرد من الله سبحانه: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ليس كما تقولون، لم يفتر على الله وليس به جنة، بل أنتم في العذاب والضلال البعيد. ولكنه لا يخاطبهم لأنهم لا يستحقون الخطاب. ثم لا يقول بل الذين كفروا، ولا يقول بل هم، يقول بل الذين لا يؤمنون بالآخرة. لماذا؟ لأن في التركيز على هذا الوصف إشارة إلى العلة، السبب في أنهم في العذاب والضلال البعيد هو أنهم لا يؤمنون بالآخرة. الذي لا يؤمن بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، وأنتم هم، يعني هذا ينطبق عليكم. الضلال معلوم، هم في ضلال بعيد. الضلال البعيد يعني الضلال الذي أبعد في الإنسان، ربما يكون قريبا من الجادة ولكنه ضل الطريق فيمكنه أن يعود. وأما إذا بعد عن الجادة فلا يعيده شيء. يقول هؤلاء في ضلال بعيد، يعني ضلوا الطريق وبعدوا عن الطريق فلا يقربون إليه وليس هناك أمل في رجوعهم. وأما كيف هم في العذاب؟ في العذاب يعني الآن هم في العذاب. يقول بعض المفسرين أن هذا المراد به أنهم في عذاب الآخرة، وهذا تأكيد هم الآن في العذاب باعتبار أنهم حتما سيكونون في العذاب، فهذا احتمال، هم في العذاب كأنهم الآن في العذاب، ليسوا الآن في العذاب ولكن حيث أنهم سيكونون حتما في العذاب، في عذاب النار، فهم الآن في عذاب. طبعا هناك احتمال آخر في نفس هذا المعنى، وهو أن يقال أنهم الآن محاطون بالعذاب وإن كانوا لا يشعرون ولا يشعر بهم أحد، يعني تارة نقول أنهم مجازا، نقول أنهم في عذاب من جهة كوني حتميا وقطعيا، الأمر الحتمي نقول كأنه الآن وجد لأنه سيوجد قطعا، التأكيد على الحتمية يوجب القول بأنه واقع، كأنه واقع بهم، وتارة لا نقول أنهم الآن محاطون بالعذاب. وهناك تعابير في القرآن كقوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، هذا التعبير ربما يكون المراد به أنها محيطة حتما في المستقبل، ولكن بعض العلماء يقولون بأن المراد به أن جهنم الآن محيطة بهم، يعني هم الآن محاطون بجهنم. وكما أنه ورد في آية أخرى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا المستقبل، ولكنهم الآن حينما يأكلون الأكل هم طبعا يأكلون خبزا ولحما وأرزا وفواكه، ولكن الله تعالى يقول إنما يأكلون في بطونهم نارا، مع أنهم يأكلون مأكولات شهية، فيقال بأن هناك حقائق وراء هذا الكون وفي نفس العالم وفي ملكوت هذا العالم لا نشاهدها بأعيننا ولكنها حقائق، والإنسان لا يصل إلى هذه الحقائق إلا إذا وهبه الله نظرة ثاقبة، ونحن محرومون عن تلك النظرة، فالذي يوهب تلك النظرة يجد أن بعض الناس ليسوا بصور إنسان بل بصور حيوانات مفترسة أو بصور أنعام سائمة، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يجد بعض الناس على صور بهائم وحيوانات، كما أنه يجد مثلا هذا الأكل أنه نار وإن كان لا يعلم، وكما هناك في حديث أن النبي صلى الله عليه وآله دخل على المرأتين وكانا يتكلمان يغتابان، فقال لهما انهشا منها، يعني انهشا من الميتة، لأن الله تعالى يقول أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، فالذي يغتاب أخاه المؤمن هو في الواقع يأكل لحمه ميتا ولكنه لا يشعر بهذا الأمر. فيقال أن النبي صلى الله عليه وآله كان يجدهما ينهشان، يعني النهش هو أكل الميتة، ينهشان لحم الميتة، فقال لهما انهشا منها. فهذا طبعا نوع من النظر، أنا مجرد نقل أقول وأنقل، هذا احتمال في تعبير في العذاب أن يكون المراد أنهم في عذاب الآخرة ولكن لا يجدهم الإنسان إلا إذا كان له نظرة ثاقبة إلى ملكوت السماوات والأرض. وهناك احتمال أقرب إلى الذهن وهو أنهم في العذاب، في العذاب الروحي والنفسي، في قلق واضطراب الذي لا يؤمن بالآخرة، يعني لا يجد لهذه الحياة معنى ولا يجد لها هدفا. تراهم كثير من الناس يقولون أن الإنسان يشعر بالإحباط في الحياة، ويشعر بأنه ليس له هدف. لماذا نحيا في هذه الحياة؟ ولماذا نعيش؟ ولماذا أولدنا آباؤنا؟ يقول أبو العلاء: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. يعني أبوه جنى عليه بأن أولده، ما يحب الحياة، يكره الحياة، لأنه لا يؤمن بالآخرة. اللي لا يؤمن بالآخرة ليس عنده لهذه الحياة معنى، لماذا يعيش في هذه الحياة؟ طبعا الذي يكون في ملذاته وشهواته يخفي نفسه وراء هذه الملذات، وكأنه يغيب عن ذهنه هذه الأفكار برهة من الزمان. فإذا أصيب بشيء، أصيب بمكروه، تراه فجأة يستيقظ من سباته، ويجد نفسه محاطا بالآلام، بالمكاره، مهددا بالمخاطر، فيكره الحياة، وتجده ينتحر كثيرا ما، ينتحر، لأنه لا يجد لهذه الحياة معنى. وحقيقة ليس لهذه الحياة معنى. أنا أعتقد أن هذا إنسان عاقل، هذا الذي ينتحر، بعكس ما يقال أنه مجنون. لا، المجنون اللي ما ينتحر، لأن الذي لا يؤمن بالآخرة في الواقع ليس لحياته معنى. لماذا يعيش 60-70 سنة كل الحياة مليئة بالمخاطر وبالمكاره؟ إذا الإنسان لا يجد المكاره معناها أنه ليس إنسانا. إذا مجرد أن الإنسان يرى نفسه في لهواته وشهواته وملاذه، فلا يعلم ماذا يدور في العالم من ظلم، من جوع، من فقر، من مرض، هذا مو إنسان. الإنسان يشعر آلام الناس إذا ما يشعر لنفسه ألما، كيف يقول بأن الحياة حلوة مثل ما يقولون الحياة حلوة؟ لا، الحياة مو حلوة. الحياة حلوة بذكر الله بس. الحياة حلوة لمن يعيش بأمل الآخرة، برجاء ثواب الآخرة، وإلا فهذه الحياة ليس لها أي معنى. والله تعالى يقول: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا؟ يعني لو ما كانت الآخرة لكان هذه الحياة عبث، عبث ليس لها أي معنى. وجل الله أن يجعل حياة بلا معنى. معنى هذه الحياة إنما هي أن يكون الإنسان فيه يحاول أن ويسعى أن يصل إلى سعادته في تلك الحياة. فإذا يعيش كل هذه الحياة متلذذا متنعما ولا ينظر إلى تلك الحياة، فهو حيوان لا يزيد على حيوان. الحيوان أيضا هكذا، الأنعام السائمة يأكلون ويتمتعون، والذين كفروا ويأكلون ويتمتعون، أو يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. إذن فالذين لا يؤمنون بالآخرة في هذه الحياة هم في عذاب، في القلق والاضطراب النفسي، وإنما يخفون أنفسهم وراء الشهوات، ويحاولون أن لا يجدوا ولا يروا ما أحاط بهم وأحدق بهم من الخطر ومن المهالك. يحاولون هذا الشيء لأنهم يخافون، وأما إذا كان الإنسان عاقلا فلا يحاول هذا الشيء، وإنما يفكر في أن هذه الحياة بهذه العظمة لا بد أن يكون لها معنى، وليس لها معنى إلا مع الإيمان بالآخرة. فهذا المراد بقوله تعالى: بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. ويقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. العيش لهم أيضا حتى في هذه الحياة ضيق، ضنكا يعني ضيقا. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. في هذه الآية تهديد للذين لا يؤمنون بالآخرة وتنبيه، تهديد بالعذاب في الدنيا وتنبيه للإنسان أنه لماذا لا يفكر في هذه المخاطر المحدقة به، ولماذا يتبع شهواته وملذاته ويحاول أن يخفي على الحقائق. أفلم يروا، يعني مجرد نظر، ما يحتاج إلى تفكر ولا يحتاج إلى تعلم، بس ترى يعني تنظر ترى. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، يعني أنت محاط بالخطر من فوق ومن تحت. وعبر بما بين يديك وما خلفك، مع أن السماء فوق والأرض تحت، وربما يستغرب ذلك، هذا ما في استغراب. السبب أنه الرؤية، النظر إلى فوق وإلى تحت يحتاج إلى عملية، يعني كأنه هذا أيضا صعب على الإنسان. لا ما يحتاج، أنت تمشي في شارع في صحراء ترى أمامك السماء والأرض، أمامك أيضا. إذا ترى أمامك ترى السماء والأرض، السماء فوق والأرض تحت، والسماء خطر السماء الكسف، الكسف يعني القطع، كم هناك من الصواعق أصيبت به أقوام ومدن وقرى وحضارات. والأرض الخسف، كم انخسفت الأرض بمدن وقرى وأناس، كم هناك من مخاطر، هذا من باب المثال. والخطر محدق بالإنسان من كل جهة، من داخله ومن خارجه، ومن الناس ومن السماء ومن الأرض ومن كل شيء. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض. إذا الله تعالى يريد أن يعذبهم يخسف الأرض بهم، كما خسف بكثيرين وخسف بقرى ومدن في القديم، وحتى الآن، حتى الآن يحدث في الزلازل وغيرها الخسف. أو نسقط عليهم كسفا يعني قطعا من السماء من الصواعق وغيرها. إذن فأنت في خطر، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. منيب الإنابة يعني الرجوع، الإنسان العبد الذي يرجع إلى الله، ليس لك مفر إلا إلى الله. فالذي يجد هذه الأمور وهذه الأخطار المحدقة به يعلم أنه لا سبيل له ولا أمل له في هذه الحياة وغيرها إلا بالرجوع إلى الله، ويكفيه ذلك، يكفي ما حولك من أخطار أن تعود إلى ربك وتفكر في أمر الآخرة، ولا تشتغل بهذه الحياة كأنك عائش فيها أبدا. الإنسان هكذا يعني يعمل في الدنيا كأنه سيبقى إلى الأبد، مع أنه يجد حتى لو فرضنا لا يكون هناك آخرة، يجد أن هذه الحياة لم تبقى لأحد، وهو يعلم أنه سيموت غدا أو بعد غد، ولكنه يحاول ويبذل كل جهده لهذه الحياة. يعني الآن نحن الذين نؤمن بالآخرة إن شاء الله، إذا نعمل للآخرة ما أعتقد أنه عشر عملنا للدنيا، عشر يعني عملنا للآخرة. إذا نحسب ساعات العمل، ساعات العمل للدنيا وساعات العمل للآخرة، ما أعتقد أنه يبلغ العشر، أقل أكيد، مع أنه الآخرة هي الحياة الأبدية والدنيا حياة زائلة، ولكن الإنسان لا يفهم لا يعقل. نسأل الله التوفيق والحمد لله رب العالمين.